إذا تقيد بالسنة فهو مأجور في كل أحواله، وإذا نوى النية الحسنة فهو مأجور حتى في المباحات. ينام يحتسب نومته ليتقوى بها على قيام الليل، يؤجر في نومه. يأكل يحتسب أكلته ليتقوى بها على طاعة الله. يتسحر آخر الليل لأجل أن يتقوى به على الصيام، فيؤجر بأكله ويؤجر بشربه ويؤجر بجماعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها بالحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها بالحلال كان له أجر. فالمسلم بالنية الصالحة الحسنة تنقلب المباحات صالحات. الشيء المباح العادي مثل النوم والأكل والركوب وغيره، إذا نوى به التقوي على الطاعة والعبادة أصبح قربة لله جل وعلا وهو مباح. نعم.
وما رواه البخاري عن جابر: ليس من البر الصيام في السفر.
هذه الأدلة التي استدل بها الفريق الأول الذين قالوا: المسافر والمريض لا يصوم، ولو صام ما صح صيامه.
واحتج الجمهور بحجج قوية، منها أحاديث الباب. الأول: حديث حمزة الأسلمي: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الثاني: حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الثالث: حديث أبي الدرداء: فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم.
نعم. الآية فعدة من أيام أخر على من نزلت؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صام في السفر هو يفسرها لنا، نذهب إلى تفسير غير تفسيره الفعلي عليه الصلاة والسلام. فعدة من أيام أخر أي فأفطر، فشق عليه الصيام فأفطر، أما إذا لم يفطر فصيامه صحيح. نعم.
وأكثر العلماء ذكروا أن ما فيها مقدرا تقديره فأفطر
فأفطر
فأفطر. أما قول أولئك العصاة فهي واقعة على أناس
واقعة عين
لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فلم يفعلوا، فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وهو حينما أفطر راغب في أن يقتدى به، فالذين أفطروا معه صلى الله عليه وسلم هؤلاء أخذوا بسنته صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. الذين استمروا على صيامهم مع المشقة وهم قادمون على قتال كفار قال عنهم عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، يعني عصوا في هذا الأمر. ولا يقال إنه خروج عن الإسلام، لأن المعصية تطلق على المعصية الصغيرة وعلى الكبيرة وعلى مخالفة الأولى، حتى مخالفة الأولى يقال لصاحبه عصى. فليس معنى هذا أنهم عصاة يعني مجرمون، لا، هم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، عصوا أمره في هذا الأمر بالذات. نعم.
وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه،
يعني ليس مما يتنافس فيه الصيام في السفر، ليس من البر الذي يتسابق إليه الناس. أنت مسافر، إن شئت صم وإن شئت فأفطر، ولا تعب على من أفطر كما لا يعيب عليك المفطر. نعم.
فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه.
الله جل وعلا يحب إذا رخص على العباد في أمر من الأمور أن يأخذوا بهذه الرخصة، كما أنه جل وعلا يكره أن تؤتى معصيته، فهو رخص لعباده لطفا بهم، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الرخص في السفر. مثلا في رخص في السفر خاصة، قصر الصلاة وجمع الصلاة والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. إذا أخذ المرء بهذه الرخص تخفيفا على نفسه في حال السفر، فالله جل وعلا يحب ذلك منه، لأنه أعطاها إياه رفقا بحاله. وإذا لم يترخص المرء فلا إثم عليه ولا حرج.
والجمهور الذي يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر.
الجمهور وهم الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الصيام جائز والفطر جائز، لكن أيهما أفضل؟ انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال الصيام أفضل وبعضهم قال الفطر أفضل، وعللوا. نعم.
فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة.
الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، لأنه مبادرة بأداء الواجب وإسراع في براءة الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون مريض مرضا مثلا ليس بالشديد يستطيع معه الصيام، ثم لا يدري لعله يشتد مرضه فلا يستطيع أن يصوم، فإذا كان يستطيع الصيام في أول مرضه فصام فذلك حسن ولا ينكر عليه. مسافر مثلا يقول معي الناس كلهم صائمون فالصيام لا مشقة علي فيه، فإذا أفطرت ثم بعد ذلك بقي علي الواجب ربما شق علي والناس مفطرون، فأنا أريد أحب إلي أن أصوم مع الناس أسهل لي. هذا إذا لم يكن هناك مشقة، أما إذا كان فيه مشقة في الصيام فالفطر أفضل عند الجميع، لكن إذا لم يكن مشقة فالصيام أفضل عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. نعم.
وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحقه الصائم مشقة.
الإمام أحمد رحمه الله يقول حتى لو لم يلحقه مشقة، سافر مثلا في الطائرة ولم يلحقه مشقة، أو سافر بسيارة مريحة مثلا ولم يلحقه مشقة، قال الفطر أفضل، لأن هذه رخصة من الله جل وعلا، فخذ برخصة الله جل وعلا. نعم.
ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق، استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له حمولة يأوي إلى شبع يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه.
يعني إذا كان يستطيع أن يصوم ولا يشق عليه الصيام فليصم رمضان حيث أدركه حتى وإن كان في حمولة، يعني في حالة سفر.
والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلة فمنها حديث: ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. وحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فائدة: أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده، والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، فالمشرع أطلق السفر.
بعض العلماء حددها بيوم وليلة أو بيومين وليلتين، وبعضهم حددها بالكيلوات، قال إذا كانت في حدود 80 كيلو فهو سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر، وإذا كان أقل من هذا فلا. وكثير من العلماء قالوا لا يتحدد بحد، ما دام سفر ومحتمل المشقة فيفطر وإن كان قليلا.
فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار. الحديث 85 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطر. فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، بعضهم صيام وبعضهم مفطرون. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، في حالة فقر وحاجة ما كان معنا شيء، فأكثر الناس ظل من معه كساء، يعني ثوب أو رداء أو نحو ذلك يضعه فوق رأسه، يضعه تحت فوق شجرة أو على غصن أو نحو ذلك ويستظل فيه، ما فيه خيام أو وسائل راحة متوفرة. ومنا من يتقي الشمس بيده، منا من ليس معه شيء يستظل به أبدا وهو صائم، فيضع يده فوق رأسه ليستظل بها، لأن حرارة الشمس على الرأس أقوى وأشد من حرارتها على اليد، فكان لا يجد ما يستظل به إلا اليد. فنزلوا، فلما نزلوا يقول: فسقط الصوم وقام المفطرون. الصائم صائم في وقت الظهيرة ما يستطيع أن يتحرك، لزم الأرض إن وجد ظل وإلا جلس. المفطرون تحركوا وقاموا، و أسقوا الركاب وأحضروا ما يحتاجون إليه وهكذا تحركوا وعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني الأجر الجزيل والكثير والعظيم من الله جل وعلا أعطاه المفطرين، وإن لم يحرم الصائمون من الأجر لكن هم الأكثر. لما؟ لأن الصائم صيامه لنفسه ما تعدى نفعه، المفطر فطره تعدى نفعه لغيره، ليس فطره لنفسه يأكل ويشرب فقط، لا، قام وخدم الغير وأسقى الرواحل وجمع الحطب وهكذا اشتغلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهكذا إذا كان الإنسان مثلا في حال صيامه يقول لك: في حال صيامي ألزم الدار ولا أستطيع أخرج وأستظل، وإذا أفطرت خرجت ونفعت المسلمين بكذا وبكذا وسعيت للأرملة وأعنت الفقير وقضيت حاجة المسكين وهكذا، أيهما أفضل لي، أن أصوم وألزم داري أم أخرج وأنفع؟ نقول: لا يا أخي، اخرج وانفع ولا تصم، وربما تسبق الصائمين، لأن النفع كلما تعدى فهو أحب إلى الله وأعظم أجرا. فالله جل وعلا يحب من عباده الذين ينفعون عباده الآخرين ويضاعف لهم الأجر. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يصح أن يقال في كل شيء، مثلا أخوان أحدهما صام ولزم الدار والآخر أفطر وخرج يعمل ويشتغل وينفع الآخرين ويقضي حاجة المحتاج ويعين المضطر وهكذا، فيقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
المعنى الإجمالي: كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فبعضهم مفطر وبعضهم صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهم على حاله.
أقر الصائمين على صيامهم وأقر المفطرين على فطرهم.
فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة.
الهاجرة حرارة الشمس وقت الظهيرة.
وكانوا رضي الله عنهم متقشفين، لا يجد أكثرهم ما يضلله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل به. فلما نزلوا في هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر أو من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل، وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهم على ما هو عليه، ما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تنفع
وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة على الإطلاق، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك زوى الله جل وعلا عنهم التمتع والتوسع في الدنيا، فالعطاء من الدنيا لا يدل على محبة الله جل وعلا للعبد، كما أن الحرمان من الدنيا لا يدل على المحبة ولا على الكراهية ولا على البغض. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه. نعم.
ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثالثا، فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة.
صفوة هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم.
خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. رابعا، أن الفطر في السفر أفضل، لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوى من التقوي على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها. أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. خامسا، حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر، وفضله على المنقطع للعبادة،
يعني اللي يخرج للعمل ويتكسب وينفع نفسه وينفع غيره أفضل من المنقطع للعبادة. ولهذا قال العلماء رحمه الله: الرجل إذا جلس وترك العمل وهو قادر عليه للعبادة، ليصوم ويصلي ويقرأ القرآن وهكذا، لا يعطى من الزكاة، وقالوا له اخرج واعمل، بخلاف المتفرغ عن العمل لطلب العلم قالوا يعطى من الزكاة، لأن المتفرغ لطلب العلم يتعدى نفعه، لأن العلم يتعدى نفعه من صاحبه إلى غيره، ينفع الآخرين.
وأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقى؟ قبحهم الله، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون.
يرونه دينا يعني الكسل، يرون الكسل والخمول والتفرغ للعبادة وترك العمل، يرون هذا دين وهذا ليس بدين، وإنما المؤمن يعمل ويشتغل ويتكسب ويعبد الله جل وعلا. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل منقطع للعبادة قال: من يقوم عليه؟ يحتاج من يقوم عليه في معاشه وأموره. قالوا: أخوه. قال: أخوه أفضل منه، هذا الذي يعمل ويتكسب ويشتغل وينفع نفسه وينفع أخاه وينفع الآخرين أفضل من المنقطع للعبادة لا ينفع أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا معتكف العشر الأواخر ونويت عند بداية الاعتكاف أن أعمل عمرة، وقد سبق وأن عملت عمرة عند وصولي، فهل يمكنني أن أعمل عمرة من التنعيم؟
ما دمت أخي قد اعتمرت حال قدومك إلى مكة وأنت الآن معتكف، والمعتكف لا يخرج، فإذا خرجت إلى العمرة أبطلت اعتكافك، فالمعتكف يلزم مكان اعتكافه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، يخرج للشيء الضروري، يخرج للوضوء، يخرج للأكل إذا لم يوجد من يحضر له الأكل في مكان اعتكافه، فيخرج للأشياء الضرورية، وأما ما لم يكن ضروري فلا يخرج إليه. والعمرة هنا ليس بضرورية من ناحية، ثم إن فيها مخالفة، كثير من السلف يرى أن هذا لا يجوز، لمن دخل مكة بعمرة ثم يخرج بعمرة ثانية قال: هؤلاء لا أدري يأثمون أو يؤجرون.
يقول السائل: إذا ترك الرجل الصيام من أجل أن يطعم أهله، فهل يلزمه قضاء ما أفطره من رمضان؟
إذا أفطر حال سفره لخدمة أهله أو لمرضه ونحو ذلك فله أن يفطر وعليه القضاء، وأما إذا أفطر لإطعام أهله وهو مقيم صحيح فلا، لا يجوز له الفطر. من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، فلا يجوز للمسلم أن يفطر من أجل أن يخدم أهله في البيت ونحو ذلك، وإذا كان العمل حال الإقامة يشق عليه مع الصيام فيجب عليه ترك العمل ويصوم، لأنه لا يعذر بالفطر إلا إذا كان مريضا أو مسافرا، وأما لحاجة حال إقامة فلا.
يقول السائل: ما هي صفة التهجد وما هي صفة الركوع والسجود وما يقول في كل منهما؟
التهجد هي المراد بها صلاة الليل، قيام الليل، وقيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى الفجر، كل هذا من قيام الليل، لكن كلما كان قيام الليل بعد رقدة فهو أولى، لقوله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالمرء إذا نام ثم قام يتهجد فذلك أفضل، إلا في الليالي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيامها كاملة كليالي عشر رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام فيها، وكان يجد ويجتهد فيها، وكان يشد المئزر ويجد ويجتهد عليه الصلاة والسلام ويحيي الليل في العشر الأواخر، وأما ما عداها فكان ينام حتى في العشرين الأول من رمضان كان ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القيام بعد رقدة فذلك أولى، ليكون أقوى وليكون أكثر استحضار لتدبر القرآن وتأمله. ثم إنه إذا أطال القراءة فيستحب له أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قلل القراءة فيخفف الركوع والسجود، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم مرة واجب، وما زاد فحسن، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة وإذا زاد فحسن، ويكثر في الركوع من تعظيم الله جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه، ويكثر في السجود من الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيكثر حال سجوده من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويكثر في حال ركوعه من تعظيم الله جل وعلا.